أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأثنى في الحديث السابق على كتاب الاجتهاد في الفروع، الاجتهاد في الفروع، أخذنا جزء منه واقفين على قوله: ووحد المصيبة في العقلي، ومالك رآه في الفرعي، فالحكم في مذهبه معين، له على الصحيح ما يبين، مخطئه وإن عليه انحسن، إصابة له الثواب ارتسن، ومن رأى كل مصيبا يعتقد، لأنه يتبع ظن المجتهد، أو ثم ما لو عين الحكم الحاكم، به لضرء أو لجلب قد ألم، لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء، والحكم وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل، وهو آثم متى ما قصر في نظر وفقا لدى من قدر، والحكم من مجتهد كيف وقع دون شذوذ نقضه قد امتنع، إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيها ما رأوا، أو اجتهاده أو القيس الجلي على الأصح أو بغير المعتلي، حكم في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقد حضل، أقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل، وهل يقيس ذو الأصول إن عدم نص إيمانه الذي له لذن مع التزام ما له أو مطلقا، وبعضهم بنصه تعلقا، ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا إن يكن لا لقاطع قد رجعا، إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تولي بين، وإن يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر. دي الأبيات اللي احنا وقفين عليها. أولها بيقول: ووحد المصيبة في العقلي. هنا العقلي في أحكام جاء بها أو جاءت بها النصوص، وأحكام أخرى يدركها العقل، أحكام عقلية يدركها العقل. فيقول لنا هنا الأحكام العقلية إذا اختلف فيها الناس والعقل يدل على شيء، شيء قاطع معروف، فعلى ذلك المصيب واحد ولا يتعدد المصيب. زي إيه الأحكام العقلية؟ منها ما تدل الفطر عليه، زي وجود الخالق سبحانه تبارك وتعالى لهذا الكون، أن الخالق خلق الكون، مستحيل يكون هذا الكون بغير خالق. فإذا اختلف الناس منهم من قالوا الكون خالق ومنهم قال ليس الكون خالق، فالمصيب واحد فقط، ده بفرض عدم نزول شرائع وعدم إرسال رسل وعدم وجود الكتب. فكيف وقد دل عليها ذلك؟ هنا يقول هذه أحكام عقلية يدركها عقل الإنسان، أن هذا الكون لابد وأن له خالقا واحدا سبحانه تبارك وتعالى. كذلك الأمر العقلي، أنه طالما أدرك العقل أن هذا الكون له خالقا، وجاء من يقول أنا رسول من عند هذا الخالق يدعوكم إلى عبادته وحده لا شريك له، فالعقل يدرك طالما صدق بوجود إله يصدق بأن هذا الإله يرسل رسول، ولكن العقل لابد أن يتبين له هل هذا فعلا رسول ليس رسولا، فينظر إلى ما يأتي به من معجزات، والمعجزة العلامة التي يأتي بها من يقول أنا رسول يعجز الخلق أن يتحدوه فيها وأن يأتوا بمثلها، فهذه تدل على صدقه، علامة بينة برهان من عند رب العالمين على يد هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهنا إذا أتوا بهذه العلامات البينات والآيات البينات فالعقول تدرك أنها من عند الله سبحانه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم وتحدى به الخلق: ائتوا بسورة مثله، ولم يكن يقرأ أو يكتب صلوات الله وسلامه عليه، ولم يطلع على أخبار الأمم، ولم يطلع على كتب أهل الكتاب قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج لطلب العلم خارج مكة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما رحل للتجارة في رحلات معدودة معلومة أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، فلم يعلموا أنه تعلم من أحد من الناس شيئا صلوات الله وسلامه عليه. ثم فجأة يأتي بعد سن الأربعين بهذا الكتاب العظيم الذي يعجز هؤلاء الذين يكتبون والذين لا يكتبون أن يأتوا بمثله؟ هذا بين على أنه ليس هو الذي جاء به، وإنما يدل العقل على أنه يستحيل أن يكون رجل بهذه الصورة يأتي بمثل هذا الكتاب من عند نفسه صلوات الله وسلامه عليه. قبله الرسل موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لما يأتي بالآيات البينات 9 آيات من عند رب العالمين سبحانه ويجادل السحرة ويجي يتحداهم ويرمي السحرة بالعصي ويرمون بالحبال، ثم ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. العقل يعجز أن يتوهم كيف فعل موسى ذلك كبشر، مستحيل يفعلها كبشر، هم سحرة يخيلون للناس أن العصي تتحرك، أما أن تكون عصا من ضمن العصي أنها تتحرك وتأكل باقي العصي وترجع في إيده عصا مرة ثانية، هذا ما لا طاقة لهم بها. إذا العقول تدرك حالا هذا لا ليس من عند موسى عليه الصلاة والسلام، وما تعلم السحر أبدا عليه الصلاة والسلام، كيف يأتي بذلك؟ العقل يأبى أن يصدق أن هذا ساحر، لا، هذا رسول من عند رب العالمين. إذا هنا بين عقلية تبين أن هذا رسول عليه الصلاة والسلام. فإذا اختلف الناس، فرعون يقول لا ليس رسول، السحرة يقولون إنه رسول، المصيب واحد ولا يحتمل أن يكون هذا مصيب وهذا مصيب، أو هذا أدى اجتهاده إلى ذلك وهذا لا. فرعون معاند محاج بالباطل، السحرة آمنوا برب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى لأنهم وجدوا الدليل العقلي الذي يفيد أن هذا رسول من عند رب العالمين عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله ووحد المصيبة في العقلية، يعني إذا اختلفوا في الأمور التي دليلها العقل وهي بينة واضحة لا يختلف أصحاب العقول فيها، فالمصيب فيها واحد ليس أكثر. ضرب لها المثال بذلك كوجود الخالق سبحانه وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ومالك رآه في الفرعية، ومالك إذا في الأحكام الفرعية، الأحكام الفقهية التفصيلية الفرعية، رأى فيها أن المصيب من المجتهدين المختلفين في الفرعيات واحد أيضا، قد يكون يجتهد 2 من العلماء وقد يكون الاجتهاد لأكثر من ذلك. إذا اجتهد المجتهدون فعند مالك إذا اختلفوا المصيب واحد، ودي مسألة يختلف فيها العلماء. إذا اجتهد المجتهد هل كل مجتهد مصيب؟ بناء على أن هذا الذي أدى إليه اجتهاده أي اجتهاده وبذل الوسع في ذلك يبقى على ذلك هو مصيب فيما وصل إليه، ولا إن المجتهدين الذي يصل إلى الحق الذي يعلمه الله عز وجل هذا فقط المصيب وغيره يكون مخطئا؟ فهنا يقول ومالك رآه في الفرعي أن المصيب واحد، وأن المجتهدين هذا مجتهد مخطئ وله أجر، وذاك مجتهد مصيب وله أجرا. يقول هنا وهذا الأصح وهو مذهب الجمهور، وجمهور العلماء على أن المصيب في مسائل العملية في مسائل الفقهية مسائل الفرعية المصيب فيها واحد، وإن كان كل مجتهد طالما وصل لدرجة الاجتهاد واجتهد واستفرغ وسعه فيها فهو مأجور لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول لنا يحتج الجمهور بأنه تعالى شرع الشرائع لجلب المصالح ودرء المفاسد، الشريعة جاءت لتجلب للناس الخير والمصلحة وتضرع عنهم الشر والمفسدة، فعلى ذلك وجود المصلحة ودرء المفسدة في النقيضين محال. يعني لما يقول هذا حرام معناه ابعد عنه لأنه فيه مفسدة، ابعد عن نفسك هذه المفسدة. الآخر يقول لا هذا واجب، إذا قال هذا واجب ولكن يقول هذا حرام، واجب يعني فيه مصلحة، خذ هذه المصلحة، حرام يعني فيه مفسدة، اضرع هذه المفسدة، كيف يلتقي النقيضان؟ فعليه يقولون المصيب واحد فقط، وإن كان كل من الاثنين مجتهدا وله أجر في ذلك. قال فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبينه، فالحكم في مذهبه يعني على مذهب مالك رحمه الله الحكم معين، يعني الحكم قبل أن يجتهد هذا المتجم حكم معلوم عند الله عز وجل، الحكم إيه اللي في هذه المسألة؟ قال له على الصحيح ما يبينه، يعني يوجد من الأدلة أو الأشياء التي تدل عليه أشياء تبينه، فالحكم معين قبل حصول الاجتهاد فيه لكنه غير معلوم لنا، فمن أصاب ذلك الحكم المعين فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ. طب هذا مصيب وهذا مخطئ، والحكم الحكم يتعرف منين؟ يقول يعني موجود من الأدلة ما يشير إليه أو ما يعرفه. قال ولا بد على الصحيح أن يكون لذلك الحكم المعين ما يبينه، أي ما يظهره للمجتهد. الإنسان المجتهد يجتهد في أدلة أمامه، ينظر في النص، ينظر في الكتاب أو السنة النصوص، ينظر في الإجماع، ينظر في القياس، فإذا لم يجد في الكتاب أو في السنة فيقوم ينظر بعد ذلك في إجماع في مسألة ما فيش فيها إجماع، ينظر في القياس يقيس الشيء أو يقيس الشيء على الشبيه، وقد تتعدد الأشباه فيلحق بواحد من الأشباه والثاني يلحق بواحد آخر من الأشباه، فكل من المجتهدين عنده ما يؤديه إلى أن هذا هو الصواب وهذا الأقيس وهذا الأشبه، ولكن المصيب فيه في النهاية واحد. يقول له على الصحيح ما يبينه، يكون يقول له على الصحيح ما يبينه، كأن في قول آخر وهو القول الغير الصحيح أو القول الأقل في الصحة، قول البعض أنه لا دليل على ذلك الحكم المعين قطعا ولا قطعيا ولا ظنيا، ليس بينه وبين شيء ارتباط حتى يدل عليه، بل هو كدفين يعثر عليه. وهنا يعني بيمثله بصورة اللي يقول انه الحكم هذا ما فيش حاجة تدل عليه، والليلك هم اختلفوا ما فيش حاجة تدل عليه. صورته زي ايه؟ يقولك واحد دخل جوه مكان بيحفر في الارض لقى حاجة مدفونة اخذها، فكذلك هذا الحكم ما فيش حاجة تدل على ان المكان ده بداخله شيء مدفون. ده يقول اللي هو القول الثاني خلاف الصحيح. القول الاصح فيها او الصحيح ان الحكم الشرعي يوجد الله عز وجل من الاشياء ما تفيد ان هذا الاقوى وان هذا الاصح اللي في المسألة. يقول الشيخ هنا ولا يخفى سقوط هذا القول، قول ان الحكم ما فيش حاجة تبين انه هذا الصحيح او تبين وتدل عليه، يقول هذا قول صار. مخطئه وان عليه انحتم اصابة له الثواب ارتسم. المخطئ يعني في الاجتهاد، مخطئ الاجتهاد، مخطئه العالم المجتهد اجتهد في المسألة وبعد ذلك أخطأ في هذا الحكم في الوصول إلى الحكم. وإن عليه انحتم إصابة له الثواب ارتسم، يعني ينحتم يلزمه أن يبحث عن الصواب في هذه المسألة، يجد ويجتهد وينظر في النصوص وينظر في القياس وأقرب الأحكام إلى ذلك، يأخذ بالأسباب فينحتم عليه ذلك أنه يستفرغ وسعه في الاجتهاد، إذا ينحتم عليه ذلك. وإن عليه انحتم لكن في النهاية أخطأ وصل للخطأ فهو مأجور، فهو مأجور لأنه أخذ بالأسباب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. يبقى مخطئه المخطئ في الاجتهاد وفي الوصول إلى الحكم الصحيح، وإن عليه انحتم أن يجتهد في ذلك يصل إلى الصواب وإلى الإصابة، له الثواب ارتسم، يعني يكتب له الثواب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان المخطئ يكتب له الثواب يبقى المصيب إيه؟ إذا هنا يكتب له الثواب أيضا، بل له أجران كما جاء في الحديث اللي ذكره هنا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد. الحديث حديث في الصحيحين بس اللفظ بتاعه قريب من ذلك، لفظ في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص وبرضه من حديث أبي هريرة، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وهنا الحاكم أو القاضي حكم في المسألة، يعني نظر في هذه المسألة واجتهد في حكمه فأصاب فهو مأجور أجرين، وإذا أخطأ فهو مأجور أجرا واحدا. إذا هنا الأجران على اجتهاد هذا أجر وعلى الإصابة هذا أجر آخر، الذي أخطأ فهو مأجور على اجتهاد إنه اجتهد فيها، أما على الخطأ فلا، ولكنه مأجور على اجتهاد في المسألة. يعني أن الأجر ثابت للمجتهد المخطئ ولو على القول القائل بأنه تجب عليه إصابة الحكم المعين لإمكانها بالدليل المشار إليه بقوله على الصحيح ما يبينه، يعني الغرض أنه وإن وجب عليه الإصابة بيحاول أن يصيب ولكن في النهاية أخطأ فهو مأجور أيضا. فإن قيل لما كان المجتهد المخطئ في الفروع لا يأثم، والمجتهد المخطئ في العقليات يأثم. يعني هنا المجتهد في العقليات زي اللي ضربنا لها المثل إن لا تختلف العقول في مثل ذلك، إلا إذا الإنسان طمس على عقله وعاند في هذا الشيء كوجود الخالق سبحانه وتبارك وتعالى وكبعث الرسل. يقول: فالجواب ما ذكره الطرافي من أن المخطئ في الفروع لم يضف إلى الله شيئا مستحيلا في حقه بخلاف المخطئ في العقليات. هنا المخطئ في العقليات هذا بيقول ما فيش إله، ما فيش خالق في الكون، يقول الكون خلق لوحده، الكون هذا ليس حادثة، الكون قديم. هنا جعل للكون كأنه صفة الألوهية، صفة الله سبحانه الخالق الذي هو قديم بذاته سبحانه تبارك وتعالى، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء سبحانه تبارك وتعالى، كأنه جعل الكون المخلوق له صفات الرب سبحانه تبارك وتعالى. فهذا قد نسب إلى الكون ما لا يجوز أن ينسب إلا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، أو نفى عن الله عز وجل صفات لا يحل له أن ينفيها عنه سبحانه فشبهه بالمخلوقين. لذلك هذا آثم أن الله عز وجل خلق الإنسان وجعل في فطرته ما يعلم به أنه مخلوق للخالق سبحانه وتعالى. ولم يكتفي ربنا بذلك، بل أخذ على الناس المواثيق، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هذا قبل خلقهم أخذ عليهم المواثيق. فكل إنسان في فطرته ما يدل على الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. لم يكتفي بهذا الميثاق، لأن الإنسان سيقول: لا أذكره، ولكن جعل في قلبه من فطرة ما يدله على ذلك، أن هنالك رب وأنه عابد وأنه عبد لهذا الرب سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك الذي يخطئ في العقليات هنا لن يكون عقله مستقيم وهو ينظر هذا النظر، بل عقله فيه هوى، فيه شيء، لذلك يحيد عن الصواب في هذا الأمر. لكن المخطئ في الفرعيات هذا لم ينسب لله عز وجل شيئا مستحيل، بل هو قال هذا حلال أو هذا حرام بحسب ما أدى اجتهاده إليه. يقول هنا: ومن رأى كلا مصيبا يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد، أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء أو لجلد قد ألم. بيقول هنا المخطئة، قول المخطئة وقول المصوبة، المخطئة والمصوبة. واضح من اللي ذكرناه في البداية أن من سيقول المصيب واحد يبقى على ذلك الباقي حيكون مخطئين، مخطئين، يبقى هذا قول المخطئة، يعني اللي بيقولوا أن المصيب في مسألة واحد، ده هيقول الجمهور. القول المصوبة قول البعض اللي هيقولوا كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب. الحديث بيّن أن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب، إذا حكم فاجتهد فأخطأ، يبين أن المصيب واحد مصيب والآخر مخطئ، يبقى الحديث يدل بصحة قول واحد من الأقوال، وهو أن المجتهد قد يكون مصيبة وقد يكون مخطئة، فهذا القول اللي يخطئ الباقين، يبقى المصيب واحد والباقي مصيب. طيب المخطئة يقول هنا: وهم الذين يقولون المصيب واحد يبقى الباقي مخطئون. وقول المصوبة، المصوبة بصيغة اسم الفاعل، وهم الذين يقولون كل مجتهد مصيب، يبقى مخطئة ومصوبة. يقول معنى الأبيات: أن الأشعرية والباقلانية من المصوبة قالوا إن كل مجتهد في المسألة التي لا قاطع فيها مصيب. الأشعري وكان مذهبه شافعيا، والباقلاني كان مذهبه مالكية، كان من أئمة النظر في المسائل العقلية وفي مسائل الكلام والاعتقاد، قالوا كل مجتهد في المسألة التي لا قاطع فيها مصيب، ولم يزيدوا على ذلك. وقال من المصوبة أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وابن سريج من الشافعية، زيادة على ما قاله الأولان، يعني نفس الكلام بتاع الأولان هم الكلام الثاني بس زادوا عليه شيء هم الثانيين. فدول المصوب، يقول كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب. مجتهد في إيه؟ قالوا في مسائل لا قاطع فيها، هنا المسائل التي فيها القاطع يعني فيها النص القاطع، يبقى نص صحيح صريح في المسائل، قد يكون النص صحيحا ولكن ليس صريحا، بل إنه معناه إن فيه ظاهر وإن فيه تأويل، فعلى ذلك قد يصيب البعض ويخطئ البعض، لكن إذا كان نصا قاطعا فلا يجوز لأحد أن يخالف هذا النص القاطع في الدلالة. يقول: وقال من المصوبة أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وابن سريج من الشافعية زيادة على ما قاله الأولان: إن في المسألة شيئا لو حكم الله فيها على التعيين لحكم به، لأن فيه من جلب المصلحة أو درء المفسدة ما ليس في غيره، لكن الله لما لم يحكم فيها بمعين كان حكمه فيها ما يظنه المجتهد. الكلام قريب بس في زيادة قيد يعني للثاني. فالقول اللي بيذكره عن الأشعري والباقلاني بيذكره عن صاحبي أبي حنيفة وابن سريج كلهم من فريق المصوبة، يعني اللي بيقولوا إن المجتهد مصيب في المسائل، أن المجتهد مصيب فيها. فيقول هنا المصوبة يقولون كل مجتهد مصيب، فالأشعري والباقلاني منهم قالوا كل مجتهد في المسألة التي لا قاطع فيها مصيب. التنين زادوا عليه فقالوا: إن في المسألة شيئا لو حكم الله فيها على التعيين لحكم به، يعني يقول دول اجتهدوا فوصلوا إلى شيء، هذا الشيء اللي وصلوا إليه كأنه فيها شيء في هذه المسألة لو أن الله أراد أن ينزل فيها حكما لكان الحكم على ما قال هؤلاء، يعني الحكم معلوم عند الله سبحانه تبارك وتعالى ولم ينزل فيه شيئا، ولو أنه أنزل شيئا لنزل على وفق ما يقولها. خد بالك الكلام اللي احنا بنشرحه كله في القول اللي هو المرجوح، قول المرجوح عكس الراجح، الراجح أن المصيب واحد، أن المصيب واحد. القول المرجوح في هذا الخلاف في تعريف المسألة على القولين دول. طيب بيقول لنا هنا: أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء أو لجل قد ألم. أو ثم يعني هناك في المسألة لو أن الله عين الحكم هذا الذي اختلف فيه المختلفون، لو أنه عين الحكم لحكم به على ما قاله هؤلاء، بهؤلاء المصيبون فيه لضرء أو لجلب قد ألم، يعني ضرء مفسدة أو لجلب مصلحة. لذا يصوبون في ابتداء ولاجتهاد دون الانتهاء، ولاجتهاد دون الانتهاء. يصوبون المعنى أنهم يصوبون اجتهادهم أنهم اجتهدوا في هذه المسألة، ولذا يصوبون في ابتداء والابتهاد دون الانتهاء. إذا كأنه حيقول هذا مصيب في ابتدائه وفي أخذ الأسباب في الابتهاد في هذه المسألة، ولكن قد يصل وقد لا يصل إلى الحكم في النهاية. هذا معنى قوله التصويب في الابتداء والابتهاد والتخطئ في الانتهاء والحكم. هنا قوله يقصد به أنه هذا مصيب في اجتهاده، هذا مصيب في أنه اجتهد، ولكن انتهاء اجتهاده في الحكم قد يوافق حكم الله عز وجل وقد يوافق لا يوافق هذا الحكم الذي لو أراد الله أن ينزله لنزل على هذا الشيء. ولذلك في آخر كلام يقول: التصويب في الابتداء والابتهاد والتخطئة في الانتهاء والحكم عبارتان معناهما واحد كما يتبين، يعني على الشرح اللي ذكره الشيخ الشنقيطي بناء على قول هؤلاء. والحكم وهو واحد متى عقل، في آخر كلامه قال والحكم، يعني الانتهاء والحكم، بعد كده بدأ بقوله وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل. وهو المصيب على القول الصواب في المسألة، والقول الراجح أن المصيب واحد، واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل، يعني إذا الفرع العملي اللي بيختلف فيه العلماء وجد ما يقطع بإصابة هؤلاء يبقى المصيب واحد في هذه المسألة. يبقى كأنه على قول الجميع بقى، قول المخطئة والمصوبة إذا وجد القاطع النص القطعي في المسألة في دلالته إذا وجد وخالف البعض يبقى على قول الجميع المصيب كم واحد؟ واحد فقط، واحد فقط. لكن الاختلاف المصيب واحد أو أكثر إذا لم يوجد نص، إذا لم يوجد نص يقطع في هذه المسألة. إذا وهو يعني المصيب واحد متى عقل قاطع، متى وجد قاطع نص قاطع في هذه المسألة، متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل. ولكن قد جهل، يعني أن البعض من المختلفين لم يصل إلى هذا الدليل، يبقى الذي وصل إليه هذا مصيب. قال ومعنى جهل أن المجتهدين المختلفين جهلوا ذلك الدليل القاطع في المسألة. وهنا كلهم كل المجتهدين يجهلون دليلا قاطعا في مسألة والدليل موجود، هذا بعيد جدا، هذا بعيد أن يوجد دليل من كتاب أو سنة وكل المجتهدين يجهلونه فيختلفون في المسألة ويبقى في النهاية حد منهم أصاب هذا الدليل القاطع الذي لا يوجد، مسألة لا غير محتملة، مسألة يعني هي مجرد حاجة عقلية فقط. لكن نحن نتوهم وجود نص من كتاب أو نص من سنة ويختلف المجتهدون ويصل البعض إلى هذا الحكم ويقولون هذا الذي أصاب، يبقى المصيب واحد في هذه المسألة مع جهل الجميع للدليل الشرعي، ده يمكن بعيد شوية. وهو آثم متى ما قصر، بيتكلم هو عن مين؟ المجتهد. يأثم أنت، يأثم المجتهد. قال وهو آثم متى ما قصر في نظر وفقا لذا من قدر. وفقا اتفاقا إجماعا، يعني إجماع العلماء على أن المجتهد إذا قصر في النظر، يعني سئل عن مسألة الحاجة الفلانية دي حلال ولا حرام، من غير ما يتعب نفسه الحلال أو الحرام، هنا هذا آثم في ذلك. حتى يتبين له الحكم في المسألة لابد أن ينظر إليها بأدوات الاجتهاد إلى ربنا سبحانه وتعالى وهبها له، ثم يصل إلى حكم في النهاية باستعمال هذه الأدوات. يبقى الإنسان الذي قصر في الاجتهاد آثم في ذلك. والحكم من مجتهد كيف وقع دون شذوذه، دون شذوذ نقضه قد امتنع. والحكم من مجتهد كيف وقع، يعني إذا العالم المجتهد وصل باجتهاده إلى حكم معين، هنا ما فيش حاجة اسمها اجتهاد مع وجود نص من كتاب أو سنة، ولكن مع عدم نص من كتاب أو سنة ووصل باجتهاده إلى شيء، يبقى لا ينقض هذا الذي وصل إليه باجتهاد. والحكم من مجتهد كيف وقع، على أي صورة من صور الاجتهاد أو من صور المجتهد. ذكرنا في مجتهد مطلق، مجتهد مطلق، مجتهد آخر مقيد في المذهب، مش كده، مجتهد ثالث في الفتوى، في الفتوى يعني حافظ مسائل المذهب ويذكر أو يسرد الفتوى. إذا هنا دول ثلاث مجتهدين، يقول كيف وقع، يعني من أي واحد من هؤلاء المجتهدين أتى أو حكم بشيء معين أداه إليه اجتهاده، بشرط أنه لا يكون شاذا، بشرط أن لا يكون شاذا. قال يكون قد أخذ بقول شاذ في المذهب وراح أفتى به في هذه المسألة، إذا هنا بشرط دون الشذوذ. نقضه قد امتنع، كأنه إذا حكم بالحكم الشاذ يبقى ينقض ولكن فيه قيود. قال إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيما قد رأوه. إلا إذا خالف هذا المجتهد نصا من كتاب أو من سنة، أو خالف هذا المجتهد الإجماع، ممكن ما استحضرش ده أو ده، يبقى على ذلك هنا ولد النص بخلاف الاجتهاد، يلغى هذا الاجتهاد مع وجود النص. إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيما قد رأوا، يعني هنا إذا خالف أيضا قاعدة من قواعد اللي في المذهب، قواعد فقهية، فعلى ذلك أيضا ينقض ما يقول. مخالفة الكتاب يضرب لها مثالا هنا، خالف الكتاب قال مثاله ما لو حكم بأن بعض الورثة المذكورين في القرآن لا يرث. هذا خلاف للنص، وهنا مش ممكن يصل الإنسان المجتهد إلى ذلك، يقول مثلا الابن لا يرث، البنت لا ترث مثلا، لو قال هذا الشيء كلامه مردود ولا يعمل بحكم الذي حكم ولا باجتهاده الذي قال، هذا مخالفة النص. مخالفة السنة مثلا، لو أن مجتهدا حكم بفساد السلام في الحيوانات، لو أن مجتهدا، يعني الصورة الأولى ما حصلتش إن حد يقول عن حد ورثه الله عز وجل في الكتاب أو في السنة وداع عالم يقول لا هذا لم يحدث، ولكن الثانية حدثت، البعض من العلماء أفتى لأنه لا يجوز السلام في الحيوان. السلام عبارة عن بيع مضمون في الذمة، أن تبيع شيئا تضمنه في ذمتك. يبقى هنا جاء فيها قيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فهنا أعطى قيودا، إن هتسلم هتقول للواحد اديني 1000 جنيه وهسلمك الشهر الجاي السلعة الفلانية. طيب السلعة دي لابد أن تكون فيها صفات منضبطة من كيل أو من وزن أو أوصاف، بحيث أنه لا يحدث اختلاف عند التسليم. لما يحصل التسليم سلمت السلعة، ما يحصلش خلاف بينك وبين الإنسان اللي أخذ منك هذه السلعة اشترى. إذا السلم هو يسلم يدفع لك مالا الآن هيدفع وهيستلم بعد ذلك، عكس البيع بالأجل. البيع بالأجل أنه بيستلم السلعة ويدفع بعد كده، ولكن هذا السلم بيدفع الآن تنتفع أنت بهذا المال وتسلم له هذه السلعة بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى لابد من معرفة صفة هذه السلعة اللي تسلمها من كيل أو وزن، لابد من معرفة الأجل ويكون معلوما يوم واحد شهر كذا، يبقى هنا لابد من معرفة الأجل والوصف. فقالوا يبقى على ذلك ما كان منضبطا وصفه يجوز فيه السلام، كل ما كان منضبطا وصفه يجوز فيه السلام. طيب هل يجوز السلام في الحيوان؟ يجي البعض يقول سلام في الحيوان دي هنعرفه ازاي؟ دي السلام مثلا عايز اشتري عجل في العيد مثلا، فاقوم اروح للانسان اللي بيبيع المواشي واقول له انا عايز عجل ثمنه 1000 جنيه، خد اجل 1000 جنيه وهات لي عجل صفته كذا. هيقول لي لا، العجول هتختلف، هيقول هتختلف، مش هنقدر ادي الاوصاف اللي ينضبط بها الامر. هذا الامر العقلي التفكير فيه. ولكن اذا ثبت النص ان النبي صلى الله عليه وسلم اسلف في بكر، يبقى هنا النص يلغي هذا الاجتهاد اللي يقوله هذا المجتهد، فيقول انه من منع من السلم في الحيوان هنا كلامه مردود بما ثبت في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استسلف من رجل بكرة فرد له رباعيا بدله صلوات الله وسلامه عليه. استسلف اخذ سلف، انه سلفني بكر فتيا من الابل. لما جاء يقضي صلى الله عليه وسلم لم يجد مثله، وهنا انضباط المثل بالضبط، الجمل اللي خده النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي جمل زيه ضبطا، هذا بعيد. ولكن حصل طالما انه استلف النبي صلى الله عليه وسلم جملا ورد مكانه جملا دل على جواز السلف في الحيوان، يبقى يجوز السلام فيه ايضا، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رد ما هو افضل مما اخذ صلوات الله وسلامه عليه، الا اذا نص، اذا اجى نص من الكتاب او نص من السنه. طيب فضل الاجماع، الإجماع يقول ما لو حكم بأن الأخ يحجب أو يحجب الجد في الميراث. لو أن عالما أو مفتيا أفتى بأن مسألة فيها إخوة وجد، الجد لا يرث والإخوة يرثون، معلوم إجماع أهل العلم على أن الجد يرث، وأن الذي يحجب الجد هو الأب، الأب يحجب الجد، ولكن مع عدم وجود الأب يبقى على ذلك الجد سيرث، إما نصيب الأب في مسائل إلا أن يكون إخوة معه، فهيختلف العلماء في ميراث الجد مع الإخوة، يقولوا والله إذا وجد فرع وارث فسيرث الجد كذا، لم يوجد فرع وارث سيرث الجد كذا، زي مدرستم أو درس بعضكم في المواريث، مع وجود الفرع الوارث هنشوف الجد هياخد إيه، إما يدخل مشاركة مع الإخوة أحظ شيء إليه فيها أو له فيها، إما مشاركة كأنه أخ من الإخوة، أو إنه ياخد سدس جميع هذا المال، أو أنه يأخذ ثلث الباقي بعض أصحاب الفروض، أحظ حاجة الجد يأخذها الجد، يبقى سيرث مع الإخوة. لا ما فيش فرع وارث، يبقى أديله ثلث الجميع أو أدخله مشاركة، إيه الأفضل للجد يكون فيه، يبقى هنا سيرث الجد. أو حناخد بمذهب من يقول بأن الجد أب، يبقى على ذلك الإخوة مش هيورث والجد بس الذي سيرث، يبقى على كل الأقوال الجد لابد من أن يرثه. فإذا جاء من يفتي بأن الجد مع الإخوة لا يرث، نقول هذا كلام مخالف لإجماع أهل العلم على أن الجد في كل الصور التي ليس فيها الأب يرث الجد نصيبا، لا بد من ميراث الجد. يبقى على ذلك هنا الذي يخالف في ذلك ومخالف الإجماع وقول مردود. طيب إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيما قد رأوا، يبقى المخالفة لقاعدة من قواعد الفقه المتفق عليها في المذهب مثلا، أو المتفق عليها عند أهل العلماء، أو المخالف لقاعدة من قواعد اللغة وبنى عليها مسألة فقهية فألغى هذه القاعدة، يبقى على ذلك يرد قوله الذي قاله. قال ومثال مخالفة القواعد ما لو حكم بتقرير النكاح في المسألة المعروفة بالسريدي منسوبة إلى ابن سريد الشافعي القائل بها. مسألة من المسائل اللي قام أهل العلم على ابن سريد في فتواه بها أفتى بها فرد عليه جماهير العلماء من مذهبه وهو شافعي وهو إمام مجتهد رحمه الله، ولكن أفتى فأخطأ في هذه المسألة فسار عليه كل الأئمة من بعده من مذهبه ومن غير مذهبه فخطأوا في هذه المسألة التي قالها اجتهد اجتهادا معينا فيها، فقال بأن الرجل إذا قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا قبلها فلا يقع هذا الطلاق، هو اجتهد في هذا الشيء فقال إن لو واحد قال لمراته إذا أنا طلقتك تبقى طالق ثلاثة قبل هذه الطلقة يبقى على ذلك لا تقع هذه الطلقة، توجيهه هو لها إن طلقتك طلقة يبقى هنا تعليق على شيء بالمستقبل، إن طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا يبقى سيولد ثلاث طلقات قبل هذه الطلقة، طيب إذا ولد ثلاث طلقات بهذه الطلقة هي الرابعة ومالوش طلقة رابعة إذا كانت طلقة ثلاثا قبل ذلك كأنه اشترط شيئا، هذا الشرط لن يوجد لأنه لم يطلق ثلاثا قبل ذلك، فكأنه يعتبر أنه وجد هذا يبقى هذه طلقة رابعة باعتبار شيء غير موجود، فسار عليه أهل العلم وقالوا أنت خالفت قاعدة الشروط، الشروط لابد ليوجد المشروط أن يوجد الشرط، إذا وجد ده وجد زي ما تقول إذا فتحت الباب فأنت طالق، إذا يوجد فتح الباب فيوجد الطلاق، أما أن نفترض وجود ثلاث طلقات قبل ذلك والحال أنه ما فيش ثلاث طلقات فنفترض أن هذه الرابعة وقعت على ثلاث لم تولد هذه الثلاث فالطلقة الرابعة بافتراض وجود الثلاث يبقى ليست شيئا، قالوا هذا شيء عقلي ما يقبلش هذا الأمر، فعلى ذلك أبطلوا قوله فيه لأنه ينبني على قوله وجود المشروط دون شرطه، ده اللي هو بيقولهن هنا، فالقول يؤدي إلى وجود المشروط في وقت ينعدم الشرط، والقاعدة أن المشروط لا يوجد إلا عند وجود الشرط فيوجدان في وقت واحد ضرورة، يعني لابد من وجود الاثنين في وقت واحد ضرورة، بس كلام الشيخ هنا مكلكع شوية فما يتفهمش، وهو كلامه أكثر منقول من نشر البرود، فكلام نشر البرود أسهل من كلامي هنا، نشر البرود قالها بصورة أوضح، قال لأن من قواعد الشرع اجتماع الشرط مع المشروط لأن حكمته إنما تظهر في وجود شرط مع وجود المشروط، إذا فعلت كذا يكون كذا، إذا طلقتك ثلاثا فالطلقة الرابعة لا تقع، يبقى إذا وجد منه ثلاث طلقات حقيقي إلى الطلقة الرابعة لن تكون لأنها خلاص ليست امرأته، أما إنه إذا طلقتك طلقة يبقى في ثلاثة قبلها غير موجودين فتكون هذه الرابعة إني لا تقع، هذا كلام لا يدخل العقل ولا يقبل هذا الكلام، فلذلك يقول في نشر البنود قال فإذا كان الشرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه، يعني صورة ابن سريج إنه شرط ما هوش موجود مع المشروط، قال فلا يصح أن يكون في الشرع شرطا، فلا يصح أن يكون هذا الذي قاله شرطا شرعيا، فلذلك نقض حكم الحاكم في هذه المسألة. الكلام ده أسهل شوية من الكلام اللي ذكره الشيخ ولست عليه فيها، فالكلام معناه إنه القاعدة إنه لابد من وجود الشرط مع المشروط، فإذا أنت اخترعت لنا حاجة أن الشرط مش موجود مع المشروط يبقى اللي بتقوله ده بيخالف قواعد الشرط، دي أبسط صورة للكلام المسلم. أو اجتهاده أو القيفرجالي على الأصح أو بغير المعتري، أو اجتهاده أو القيفرجالي، وهنا حكم المجتهد ينقض أيضا إذا ظهر أنه خرج فيه عن رأيه، عن رأيه هو، يعني هو اجتهد في هذه المسألة ووصل إلى حكم معين، فهذا القول الجديد الذي قاله قول شاذ ما بذلش فيه الوسع فيه فقالت اجتهاده هو في هذه المسألة، قال أو اجتهاده أو القيس الجلي، طب خالف اجتهاده يبقى هنا مخالفة اجتهاد إما بعدم استعمال أدوات الاجتهاد ثم استعملها فوجد أن كلامه خطأ أو أنه قلد في البداية، نقول يعني المجتهد ليس له أن يقلد طالما وصل درجة الاجتهاد ما المطلوب منه أن يبحث في هذه المسألة التي قد جدت، ولكن فرضنا أن هذا العالم المجتهد راح مؤلف فلان مجتهد آخر، بعدما قلده في هذا الذي قال اجتهد هو ووجد أن هذا خطأ، يبقى كلامه الذي قاله ينقض لأنه قلد غيره في حال لا يجوز له أن يقلده. ولكن في هذه المسألة ينقضه هو فقط لا غيره، يعني مسألة مخالفته لرأيه بأن قلد غيره فحكم بقوله، من الذي سينقض؟ مش واحد ثاني ينقض، هو نفسه اللي ينقض ما قاله في هذه المسألة. أو القياس الجلي، هنا مخالفة المجتهد للقياس الجلي، القياس الواضح، القياس الجلي، هنا لما نقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لما نقيس عليها لا يجوز لك أن تقول لأبيك وأمك أف، لا يجوز لك أن تنهرهما، يبقى القياس الجلي الواضح في ذلك أن نقول لا يجوز لك أن تضربهما، لا يجوز لك أن تقتلهما، أحد يختلف في ذلك؟ يبقى هذا القياس الجلي، فإذا خالف هو قياسا جليا كهذا القياس يبقى كلامه منقوط، كلامه منقوط. مثاله هنا أضرب لك مثال لها مثال آخر، ما لو حكم بشهادة الكافر، ما لو حكم بشهادة الكافر، يعني وجد مسلمين تركهم وخذ بشهادة الكافر من غير عذر ولا غير ضرورة، فقد تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض، قد تقبل شهادة الكفار في وصية من إنسان مسلم مات في بلاد الكفر ومحدش يعرف الوصية إلا هؤلاء، فعلى ذلك تنفذ هذه الوصية التي أوصى بها أنه القرآن حكم بهذا الشيء، أو آخران من غيركم أنتم ضربتم في الأرض. أما لغير شيء يأخذ بشهادة الكفار ويترك شهادة المسلمين هذا غير جائز. طب إيه الدليل على رد شهادة الكفار؟ يقول القياس الجلي، القياس الجلي قال الله عز وجل في الفاسق ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذا في القذفة الذين يقذفون المحصنات والذين يقذفون المحصنين هؤلاء القذفة فاسقون عند الله، قال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وعلل عدم قبول الشهادة بأنهم فاسقون، لأنهم فاسقون. الفاسق أقل ضررا من هذا الكافر، فإذا كان الفاسق لا تقبل شهادته إذا الكافر من باب أولى ألا تقبل شهادته على الإنسان المسلم، فيقضي القياس الجلي رد شهادة الكافر قياسا أحرويا، يعني بالأحرى بالأحرى على الفاسق، وقوله على الأصح راجع لجميع المسائل. قال على الأصح أو بغير المعتلي، المعتلي شيء العالي، العالي يعني الواضح الظاهر، كان المذهب مثلا نقول في هذه مسألة قولان، القول الأشهر الذي عليه الجمهور كذا وكذا، والقول الآخر شذ به بعضهم أو قال به البعض وهو كذا، فكأن هذا القول الثاني يضعف، والقول الأعلى المعتلى في المذهب هو القول الأول مثلا، فعلى ذلك يقول إذا أفتى هذا المفتي بغير المعتلي يعني بغير القول المشهور في المذهب فعلى ذلك ينقض قول. حكم في مذهبه وإن وصل لردة الترجيح فالنقض حصل، بأن حكم المقلد بغير المعتلي بغير المشهور من مذهبه ينقض، ينقض ليه ينقض؟ يقول لأنه لا يعجب عن المشروط المشهور إلا بغرض فاسد، فإذا كان هذا الغرض أنه ساب المشهور وحكم بقول آخر مجامل لحد أو لهوى في نفس حكم يبقى ينقض هذا الذي قاله. محل هذا فيما إذا لم يبلغ رتبة مجتهد الترجيح، يعني من ضمن المجتهدين كل مجتهد المذهب يجتهد في الترجيح بين الأقوال، فإذا كان هو لم يبلغ ذلك يبقى ليس له أن يأخذ بترجح القول على ذلك الترجيح التشهد، يبقى هو حاجة في نفسك بترجح به هذا القول، لكن لو وصل درجة الاجتهاد فأخذ بقول هو ضعيف في المذهب ولكن وصل اجتهاده أداه إلى ذلك يبقى يجوز له أن يفشي به. قال فإذا بلغها فلا ينقض حكمه بغير المشهور لأنه هو يرجحه باجتهاده. وقال القرطوشي لا يلزم المقلد لمذهب تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوى، قال وهو قريب من قول اللخمي، اللخمي ذكرنا قبل ذلك أنه أخذ بأقوال قاسها على نصوص غير مالك، ف
فاعترض عليه المالكية في ذلك، إزاي إن أنت تخرج على المذهب كلاما لغير أهل المذهب، فقالوا إن هو مزق المذهب على الشعر اللي ذكروه قبل ذلك. قالوا فكلام الطرفشي لا يلزم المقلد لمذهب، أو لا يلزم مقلد لمذهب تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوى، يعني المجتهد أو الإنسان العالم المقلد في المذهب ما يلزموش أن يقلد المذهب كله فيها. وهذا الكلام فيه صواب وفيه خطأ. الصواب فيه أنه إنسان شافعي أو إنسان حنبلي وجد الدليل مع الحنفي أو مع المالكي، الدليل من كتاب أو سنة يلزمه أن يأخذ بهذا الدليل من الكتاب أو من السنة. وجد أن قول هؤلاء أقرب لروح الشريعة ولنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم من مذهب إمامه، فله أن يأخذ بذلك. لكن أنه يخرج المذهب لمذهب على وجه التشهي، أن المسألة دي مش عذب، الكلام هنا بيأخذ بالآخر من غير لا بينة ولا دليل ولا اجتهاد يؤدي إلى ذلك، يبقى هذا كلام ينقض. وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل. قدم الضعيف، إذا القول الضعيف في المذهب أحيانا قد يقدم، أحيانا قد يقدم، ولكن مش بتشهي، ده بيقدم لسبب من الأسباب. وهذا السبب قيل به في وقت، ووجد الآن من يستدعي أن نقول نحن به أيضا، يبقى الأصل عدم الأخذ بالقول الضعيف إلا إذا وجد سبب اتصل بنا هو نفسه كان موجودا في الوقت الذي أفتوا به بهذا القول الضعيف. إذا هنا بيقول لنا ذلك له شروط، منها أن يكون السبب الذي عدل عن المشهور من أجله متصلا بنا. متصلا بنا يعني كان القول المشهور في المذهب كذا، وبعدين أهل المذهب العلماء المجتهدون في المذهب اجتهدوا في عصر من العصور بسبب شيء نزل وحدث، فخالفوا هذا المشهور لقول آخر هو قول ضعيف، ولكن أخذوا به بهذه العلة التي وجدت. خرصت العلة، ووجدنا في زماننا تكررت هذه العلة مرة ثانية، فاحتاجنا أن نفتي بهذا القول الغير المشهور في المذهب. قارب على ذلك، إذا اتصل السبب، وجد هذا السبب في هذا الزمن أو في هذا البلد أو في هذا المكان، يبقى لنا أن نقول بهذا القول الضعيف اللي في المذهب. يشترط أن يكون العمل موافقا لقول، أن يكون العمل الذي به موافقا لقول هذا الإمام أو لغيره، وأن يثبت العمل بالبينة، يكون هذا العمل ثبت ببينة بشهود أن فعلا أفتى فلان وعمل في زمانه بهذا الشيء وانتقل إلينا هذا الشيء ببينة واضحة، وأن يكون مدريه الأول أهلا للتصريح، الذي أجرى العمل بهذا القول الضعيف كان من الأئمة المجتهدين اللي وصلوا ضابط الترجيح في المذهب. طيب، يقول هنا فالمتأخرون من أهل المذهب لهم تصريحات وترجيحات لبعض الروايات والأقوال عدلوا فيها عن المشهور. ليه عدلوا؟ ليس للتشاهد، ولكن لجلب مصلحة أو لدرء مفسدة. يبقى أحيانا هنا اللي يقول لك إيه، الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، قد يفتى بشيء في مكان ولا يصلح لمكان آخر فيفتى، يبقى هنا الحكم هذا لكل زمان ومكان، ولكن الفتوى قد تتقيد بزمن أو بمكان معين فيفتى بخلاف هذا الذي أفتي به قبل ذلك من قول. ضرب لها مثلا هنا، قال من ذلك يعني عند الملكي أن علماء فاس في المغرب لما رأوا كثرة كذب النساء في دعوى انقضاء العدة، شوف هنا في بلادهم معلوم انه انقضاء العدة بثلاث حيضات، تنقضي العدة بثلاث حيضات. طيب، جاء في زمن من الازمنة بعض النساء، او لا ده الكثير ده ان النساء زي ما هنا بيذكر، ان في بلاد المغرب بدأت المرأة تكذب ان جوزها طلقها عايزة تتجوز غيره، فتقوم تقول العدة انقضت، خلاص العدة انقضت. عرفوا انه في زمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ذهبت امراه وذكرت انه انقضت العده في شهر واحد، حاضت ثلاث حيضات في شهر واحد، فامر علي رضي الله عنه شريحا ان يقضي فيها، فقضى اذا جاءت ببطانه من اهلها يشهدون لها بذلك فنحكم لها والا فهي كاذبه. فقال قانون جود ما قاله، يعني جيد هذا الحكم الذي يقول. كان النساء علمن ذلك، بدات بعض النساء يكذبن يقوم جوزها يطلقها بعد شهر واحد والخد ثلاث حيضات. تيجي الثانية فشى في النساء ذلك في هذا البلد. لما فشى ده العلماء أفتوا لا لازم ثلاث شهور ما تتجوزيش قبل ما يعدي ثلاث شهور مع احتمال صدق هذه المرأة. ولكن لما كسر الكذب طب هنضبطه زي الأمر. يبقى هنا الأصل حرمة خروج النساء والأصل أن هذه المرأة المطلقة لن ينقضي حيضها والأصل أنها هي تصدق فيما تقول. ولكن لما كسر الكذب وتقليد نساء بعضهن بعضا في هذا الشيء بدأ العلماء يحتاطوا لا ما تتجوزيش قبل ما يعدي الثلاث الأشهر. فعلى ذلك هنا أفتوا فيها أنه لا يقبلون أن المرأة دعوى انقضاء العدة في أقل من ثلاثة أشهر. لكن هل هذا هو القول الصحيح في المسألة؟ لا، قول الصحيح لابد من ثلاث حيضات. ولكن هيعمل ايه القاضي؟ هيعمل ايه اذا كان ثلاث الزبات كل واحده جايه تقول له عدت عايز اتجوز الثاني كل واحده تقول هذا الشيء فبدا ان هو قيد لا لابد من انقضاء الثلاث الحيض. يبقى هنا جرى به العمل في مكان على وجه الفتوى. فاذا وجد مثل هذا السبب في عصر وفي مكان ان النساء كذبات وكل واحده تجلس وكسر عند القاضي تروح وتقول انقضت العده عشان تجوز غير زوجها يبقى على ذلك لابد ان هو لما يمضي الثلاث الاشهر. طيب وهل يقيس بالاصول ان عدم نص ايمانه الذي له لجن مع التزام ما له او مطلقا وبعضهم بنصه تعلق؟ يعني العالم الاصولي إذا عدم نصا لإيمانه في هذه المسألة هل يقيس؟ قلنا إذا عدم نص إيمانه في المسألة المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إيمانه في مسألة اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال. الأول أنه يجوز له القياس مع التزام مال إيمانه من الأصول. يبقى القياس بس هيبقى على مذهب إيمان بالتخريج على أصول الإيمان بتاعه. ده قول. القول الثاني يجوز القياس مطلقا ولو على مذهب غير إيمانه. القول الثاني أنه مش لاقي نصوصا في مذهب الإيمان بتاعه في المسألة طب حيفتي لا في مجتهدون قبل منه قالوا كلاما أعجبه هذا الكلام حيقلد غير الإيمان بتاعه قال على قول الثاني. هنا يجوز القياس مطلقا ولو على غير أصول مذهبه مع وجود أصول مذهبه. وده قول اللخمي اللي هم ذكروه قبل كده. الثالث أنه يلزمه التعلق بنصوص إيمانه فلا يفتي ولا يحكم إلا بشيء سمعه منه من إيمانه. وده نص ابن العربي وظاهر كلام الباجي من الملكية. فإن لم يجد نصا ولا أصلا في مذهبه يعني كأنه بيقيده بقى لا فتح له أود أنه افتي على غير مذهب إمامك على أصوله. ولكن قال الأصل أنك طالما أنك لم تبلغ درجة الاجتهاد المطلق وأنت مجتهد مقيد في هذا المذهب يبقى بتعمل بأصول الإمام اللي أنت ملتزم للأصول بتاعته. لكن إذا لم يجد شيئا في من الأقوال في مذهبه ولم يجد ما يقرب عليه هذه المسألة التي جدت يبقى له أنه يخرج عنه. قال فإن لم يجد نصا ولا أصلا في مذهبه وجب عليه اتباع نص غير إيمان ثم أصل غير إيمان. يعني يتبع نص غير الإيمان إذا لم يجد نصا لهذا الإيمان الآخر اتبع الأصل اللي عليه. قال ثم أصل غير إيمان إذ لا يجوز له الخروج على الأدلة. طبعا ده مع عدم وجود نص من كتاب أو سنة في هذا الشيء. أما مع وجود النص من الكتاب والسنة فهذا لازم له أن يأخذ بالكتاب والسنة. يقول فتحصل يختصر بقى المسألة أن الأول نص إيمانه ثم أصل إيمانه يعني الأصل اللي بنى عليه الإيمان المسألة ثم نص غير إيمانه ثم أصل غير إيمانه يعني في تدرج في هذا الشيء. واختلف المالكية في المالكي الذي لم يجد نصا في مذهبه في المسألة ووجدها منصوصة للشافعي وأبي حنيفة. يعني واحد على مذهب مالك لم يجد نصا في المسألة ولا أصلا يرجع إليه ووجد هذا النص أو الأصل في غير مذهب مالك بس وجدها في مذهبين فأي المذهبين يتبع؟ مثلا فرضنا وجدها في مذهب أبي حنيفة وجدها في مذهب الشافعي يختلفون. فيقول البعض أنه يتبع الشافعية فيها. اشمعنى الشافعي؟ قال لأنه تلميذ لمالك. البعض قال لا يتبع أبا حنيفة فيها. ليه يتبع أبا حنيفة؟ قال لأن المخالفات بين مذهب مالك وأبي حنيفة قليلة فعلى ذلك يتبع مذهب أبي حنيفة فيها. وهنا طبعا إذا وجد هذا العالم النص من الكتاب أو السنة أو الأقرب من هؤلاء للكتاب من السنة لزمه أن يتبعهم في هذه المسألة. مش هنقول الأقرب منهم للكتاب أو السنة في كل شيء، ولكن في هذه المسألة الأقرب من هذا القول قريب من فحوى النصوص من روح الشريعة في هذه المسألة، يبقى على ذلك يأخذ بها. ولم يضمن ذو اجتهاد ضيع إن يكن لا لقاطع قد رجع. إن المجتهد إذا رجع عن اجتهاده في المسألة هل يضمن؟ هل يضمن فرضنا أنه أستى في المسألة بأن هذا الشيء يتلف، هذا الشيء يتلف، وبعد ذلك رجع عن هذا الاجتهاد، هل نضمنه اللي أنت أفتيت بإتلافه فأتلف هذا الشيء يلزمك الضمان فيه ولا لا يضمن فيه؟ إذا قلنا أن هذا مجتهد، إنسان مجتهد، بعد ذلك لا نضمنه، نضمنه زائد أنه أدى اجتهاده إليه. ولكن يفصلها بقى المسألة، يقول ولم يضمن اجتهاد ضيع إن يكو لا لقاطع قد رجع. إن يكو لا لقاطع يعني معنى إذا اجتهد مع وجود النص، يبقى هنا ليس من حق أن يجتهد مع وجود النص، يبقى هو أخطأ، أخطأ، يبقى يضمن في هذا الشيء. وجد النص بأنه هذا لا يضمن فيه، وجد النص بأن هذا لا يقتل وحكم هو وأفتى بقتل هذا مع وجود النص بخلاف ما يقول، يبقى على ذلك حتكون عليه أو على عقلته الدية فيما أخطأ فيه مخالفا للنص. إلا فهل يضمن أو لا يضمن؟ يعني لاحظ في الأولية يضمن، يضمن، الثانية يضمن، ما كررش يضمن، إن تنكسر التفعيلة لو قالها ثاني يضمن. إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تولي بين، يعني أن المتلف شيئا بفتواه أو حكمه إن لم يكن مجتهدا بأن كان مقلدا ولم يتولى التنفيذ بنفسه. المعنى أفتى بشيء وهو مقلد، فقلد إمامه ولم يباشر بنفسه هذا الشيء الذي أفتى بإتلافه، فيضمن. قيل يضمن، وده قول البعض، وقيل لا يضمن. إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تول، يعني قام بنفسه بإتلاف وبكسب هذه الأشياء، هل يضمن ولا لا يضمن؟ قال فيه خلاف في هذه المسألة. وإن يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر. إن يكن منتصبا للقضاء، يعني هو غير مجتهد ولكنه مفتي أو إنه قاضي، فانتصب لذلك ونظر فأخطأ في هذه المسألة، فقال غير مجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا بواحد منهما، يعني بالفتوى أو بالقضاء، ثم رجع عن هذا الذي أفتى به، قال فالذي يقتضيه النظر أنه يضمن، أنه يضمن وفاقا عند من يحرر هذه المسألة. إذا هنا يحذر الإنسان الغير المجتهد أن يفتي بشيء ينبني عليه إتلاف شيء ثم يرجع بعد ذلك عما قال يلزمه الضمان لهذا الذي أتلفه. والله أعلم. نكتفي بالقدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.